السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من فتاوى الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحكمة من القول والحكمة من العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين يا رب العالمين. وريثما تأتي اتصالات حضراتكم في هذه الحلقة المباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، أريد أن أذكر بالقضية الفلسطينية، وأن اليوم هو اليوم الذي وضعه إخواننا في فلسطين بما يسمى يوم الأرض. ويوم الأرض هو اليوم الذي اجتاحت فيه القوات الإسرائيلية أملاك وأراضي إخواننا في فلسطين في الجليل. ويعني القضية الفلسطينية أيها الإخوة قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، ويعني أنا أحاول أن أبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى، وأشكر لهذه القناة أنها تعيننا على هذا الأمر. والصورة التي أمام حضراتكم هي صور من القدس، إنما فقط نريد أن نذكر إخواننا في فلسطين أننا إخوتكم وأننا في ظهوركم، بل إذا لزم الأمر فنحن أمامكم إن شاء الله تعالى. القضية الفلسطينية ليست نزهة عقلية وليست ترفا ثقافيا وليست صورا مجردة تغدو وتروح أمام أعيننا، وإنما القدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس خبز وقمر. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك مسلم من البلد الجديد يا فندم.
منين؟
ألو،
منين يا مصطفى الاتصال؟
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك عندي سؤالين والله. أول سؤال، التعامل اتعلمنا على إيه حضرتك والشيوخ الأقاطل اللي هو فيه اسمه فقه التعامل مع المخالف، عايزين توضيح للتعامل مع المخالف حضرتك، كان متخالف في الدين أو في العقيدة أو متخالف في اللي بيحصل دلوقتي في الساحة.
حاضر يا أخي الكريم، حاضر يا أخي الكريم. أعود قبل أن يعني أبدأ في الأسئلة التي وردت إلي والأخ المتصل، فقط بس أمر على موضوع القدس وفلسطين وذكرى يوم الأرض، لأقول لإخواننا في فلسطين نحن إخوتكم ولن يثنينا أحد أبدا مهما كان عن هذه القضية، وأن قضية فلسطين بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، وأن أرض النبوات، أرض الإسراء والمعراج، الأرض المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في غير موضع، مقرونة بالبركة، نحن جنودها ونحن أبناؤها ونحن مدافعون إن شاء الله بالنفس والنفيس حتى يأتي اليوم الذي نحتفل فيه بإذن الله تبارك وتعالى بالصلاة في المسجد الأقصى الشريف، وبإذن الله سوف تنتصر الثورة في سوريا، وسوف يرحل بنو صهيون عن أرضنا يوم أن يروا أن الجيش الذي في سوريا والجيش الذي في مصر إنما جل مناه وأعظم أهدافه أن يحرر الأقصى وفلسطين. فساعة إذن أثق إن شاء الله أن إسرائيل لن تحاربنا يومئذ، وإنما ستحمل عصيها على كواهلها وستخرج من فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى، وستبقى غزة وفلسطين والقدس أرضا مباركة تعود إلى أرض الحرمين الشريفين ليجتمع شمل المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي وأخوهم المسجد الأقصى إلى ذمة المسلمين، ويهنأ المسلمون بنصر الله سبحانه وتعالى يومئذ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فقط يعني أنا أردت في أول البرنامج أن أثبت هنا هذه الذكرى وأن أضع بصمة باسم إخواني وشيوخي وأساتذتي أننا في ظهور إخوتنا الفلسطينيين مدافعين أمناء بإذن الله تبارك وتعالى. فحي الله إخوتنا في أرض فلسطين، وحي الله جهادهم، وتقبل الله عملهم، وسدد رميهم، وصان دماءهم، وحفظ المخالف في العقيدة أو كذا. إحنا مبدأنا في هذا الأمر أننا نبين عن الله ونبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولا نكره أن يعرض أحد شبهة، إنما نكره أن يتمسك بالشبهة بينما سلطنا عليها الأضواء حتى هوت وسقطت، بينما يبقى المتمسكون بهذه الشبهات يدافعون عنها بينما قد ظهر لهم الحق. فلو كان مخالفا مثلا، المخالف في العقيدة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هناك فرق بين المودة القلبية وبين البر ومظاهره. فالمخالف إنما نتعامل معه في حدود ما عندنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقل إلينا نقلا أمينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المخالفين له سواء في السلم أو في الحرب. وثبت بالدليل القاطع أن أعظم من تعامل مع مخالفيه بنبل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا سيدنا الشيخ أسألك؟
تفضلي.
بص حضرتك، أنا كان جوزي كنت بقول له قوم صلي الفجر فكان عايز ينام، قال لي طب علي الطلاق أنا بعد كده هخليك تصحينا صلي الفجر. يعني هو ما قامش في وقتها. فأنا مش عارفة كده، يعني هو لحد الآن ما قاليش قومي خلينا صلي الفجر، فمش عارفة كده يبقى وقع الطلاق ولا لأ.
يعني هو قال لك بعد كده اقول لكم صحيني للفجر؟
قال لي بعد كده
ولسه ما ادكيش الامر.
بس قام مره لوحده، قام مره لوحده صلى الفجر.
يعني هو حتى الان ما ادكيش الامر تصحيه؟ وهو اقسم.
يعني هو يا دكتور يا شيخ، هو ممكن يقول لي من بالليل ان هو ان انا صحيه، ولا لازم تكون نيته ان انا صحيه لوحدي؟
ما هو لسه ما قالكيش صحيني، هو الراجل بيقول لك بعد كده هقول لك يبقى صحيني الفجر، وحلف في ذلك بالطلاق. ولسه ما ادكيش الامر انك تصحيه.
وانا عايز اعرف ان هو كده يكون وقع طلاق ولا لا.
لا ما وقع
عليا مره ان هو هيجيب لي الحاجه الفلانيه، يعني هيجيب لي حاجه وما جابهاش دلوقتي، بس كان نايم، وهو بيبقى نايم ما بيفتكرش الحاجه اللي قالها.
ما دام ما اعطاش موعد، يعني لو قال لك هجيب لك الحاجه الفلانيه يوم كذا، لو جه اليوم ده ولم ياتي بها يبقى وقع الطلاق.
بس هو ما حددش يوم.
ماشي، ما هو لسه ما حددش يوم، هو لسه في الوسع. ف يعني احنا ننصحه انه يجيب الحاجه ديت حتى يبرأ من هذا الطلاق بتاع الحاجه دي.
لكن هو لازم يجيبها نفس ما قالها، ولا ممكن يجيب الحاجه هي الحاجه اللي عايز يجيبها بس مش نفس اللون ومش نفس الحاجه؟ يعني
لا، لازم يجيب اللي قال لك عليه. قال لك هجيب لك سجادة، يبقى هجيب لك سجادة دي مفتوحة، هجيب لك سجادة حمراء يبقى سجادة حمراء، هجيب لك بتاع مش عارف ايه في المطبخ.
هو قال لي هجيب لك نفس الحاجة بتاعت مثلا اختي يجيبها، هو قال لا هجيب لك الحاجة زي بتاعت اختي، لازم يجيبها نفس
الوصفة. يبقى لازم يجيب بتاعت اختك دي مدام حلف.
هيعمل ايه؟
يبقى لازم يجيب بتاعت اختك دي مدام حلف.
لازم يجيب ايه؟
لازم يجيب اللي حلف عليها.
زيها بالظبط.
نعم.
طب حضرتك، هو كان حلف عليا ان انا في حاجه ان انا ما اعملهاش
طلاق برضو؟
وقال عليا الطلاق، يعني ما تعمليش الحاجه دي. يعني
وعملتيها ولا لسه؟
لا ما عملتهاش، بس لو حصلت مني غصب عني
نساله.
فايه اللي يكون
نساله الطلاق. ان كان يقصد تهديدا يبقى كفاره يمين، ان كان يقصد طلاقا هتتحسب عليه طلقه.
هو كان يقصد ان هو ان انا ما اعملهاش قدام حد، يعني مثلا عندي اهلي ماشي، لكن قدام اي حد غريب لا.
خلاص، انت الزمي يمينه كما اقسم عليك ولا توقعيه في اليمين ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
فاضلك. نعم، فاضلك الجزء الاول من سؤالك، وهو انك حلفتي انه حلف عليك انه هيبقى يقول لك تصحيه الفجر، وهو لسه ما قالكيش يبقى صحيني الفجر. لما يبدا يقول لك صحيني الفجر يبقى نتعامل بالطلاق الأول ده إن شاء الله. ما شاء الله، الصور اللي بتشاهدوها في الجزء الثاني من الشاشة، الشيخ حازم أو إسماعيل ذهب يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة، أظن ذلك ده عند المسجد ولا ده في يعني دي قدام المسجد، مسجد أسد الفرات. مبلغ علمي إنه هو يتقدم النهاردة للترشح رسميا، ودي بعض الصور المنقولة يعني عبر قناة الحكمة لمؤازرة الأستاذ حازم أو الأستاذ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم، والشيخ اسمه محمد حازم ووالده صلاح أبو إسماعيل وجده محمد عبد الرحيم، عشان تبقوا عارفين الاسم. فأختنا سألت يعني طبعا لي ملحوظة في السؤال هنا انه الزوج ده كل ما يعمل حاجه يحلف بالطلاق، كل حاجه يحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق يا اخوانا منكور في الشرع، بل الحلف بغير الله اصلا منكور في الشرع. يعني ايه؟ يعني من كان حالفا فليحلف بالله، لان الحلف بالله عز وجل عرفنا ان فيه كفاره. لكن الحلف بالطلاق اوقعتنا في الحرج يا عم الشيخ،
لما حلفت بالطلاق نقول لك بقى تهديد ولا طلاق ولا كفارة. خليك في الحلف بالله سبحانه وتعالى. وطيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أشارك بعد إذنك بيت شعر تضامن مع القدس والقدس المحتلة.
تفضل يا أخي الكريم.
يا قدس يا بلد العبوبة أبشري بميلاد يوم فيه سوف تحرري، ودع الأموم وودعي أحزانك، فالله ناصرك على أعدائك، وتزين يا قدس بالأفراح قد لاح فتر مثل فتر الفرح. إن شاء الله بإذن الله مشتاق ربنا بإذن الله وهنستعيد القدس المحتلة.
أنت شاعر ولا أنت تحب الشعر؟
أنا أحب الشعر وأنا محسن من أسيوط يا فندم.
مرحبا بك، حياك الله وجعل في ميزان حسناتك، شكر الله لك. أرجع للوصية في مسألة الطلاق يا أخوانا، الحديث لعن الله من حلف بالطلاق أو حلف به، فلماذا يحلف الناس بالطلاق ويوقع نفسه في هذا الحرج الشديد؟ نسأل الله أن يهدي عباده، اللهم أمين يا رب العالمين. عندي بعض الأسئلة، ما الحكم في الحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ واحد بيقسم بصفة من صفات الله، يعني مثلا بيقول وعزة الله وحياة الله، يقول لك وحياة ربنا وحياة ربنا وعزة ربنا، يجوز الحلف بصفة باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا جائز وفيه الكفارة، لو أنه وقع في يمينه يبقى عليه الكفارة. والدليل أنه يجوز أن النبي كان يقول لا ومقلب القلوب، يقول لا ومقلب القلوب. السلام عليكم يا أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يبارك فيك، الله يخليك يا مولانا.
تفضل.
سؤال بعد إذنك.
تفضل.
في حديث يعني ومش سؤال فقهي. أيوة فندم.
تفضل.
الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى فيه عن رجل من أمة سابقة أسرف على نفسه أو كده وحاجات زي كده، ولما جاءه الموت أمر أولاده أن يوقدوا له نارا عظيمة وأن يفعلوا كذا وكذا لأنه يخشى من الله. فالظاهر اللي أنا شايفه أنه هو بيشك في قدرة الله تعالى على جمعه، بيقول فلئن قدر علي ربي يعني لا يعذبني.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى قال له يعني ما حملك عن على هذا، فقال خشيتك فأدخل الله الجنة.
نعم.
فيعني هنا الظاهر انه العقيدة فيها خلل.
ما ريحك يا اخي خالد.
ايوه.
فسر بعضهم كلمة لئن قدر علي يعني لئن ضيق علي وجبني وجمعني.
نعم.
مش لئن قدر يعني ما يقدر ولا ما يقدرش.
نعم.
فهم حملوا كلمة لئن قدر علي يعني إن جمعني مرة أخرى وكتب علي إن أنا أتجمع مرة أخرى هيعذبني.
نعم.
وعليه إنه غفر الله له.
نعم.
فالمسألة من باب التضييق، يعني إنه ضيق عليه يعني جمعه تاني مرة أخرى، ليس من باب الشك في إن قدرة الله.
كالآية فظن أن لن نقدر عليه.
أيوة نعم.
جزاكم الله خير.
نعم هي هي. بارك الله فيك. وكده تبقى رياحة الدنيا، يعني كلمة لئن قدر علي يعني لئن ضيق علي وجمعني مرة أخرى. السلام عليكم يا أبا محمد.
عليكم.
عليكم السلام. معلش بقى. طيب الحكم في الحلف بصفة من صفات الله قلنا يجوز، وفيه حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف بهذا الحلف. فيبقى لو حلف بصفة من صفات الله يبقى عليه الكفارة لو أنه وقع في هذا الحلف. طب حكم الحلف بالقرآن الكريم، يجوز واحد حلف بالقرآن على أنه كلام الله، يعني لما يقوله القرآن وقرآن ربنا وقرآن ربنا، إذا حلف بالقرآن فحلفه جائز على أنه حلف بكلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. سؤال، ما حكم الدخول على المحارم بلا استئذان؟ لا تستأذن، يعني واحد والدته قاعدة في أوضة وقفل الباب ما يدخلش على والدته إلا ما يستأذن، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال استأذن. قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال استأذن. قال يا رسول الله إنها أمي، دي أمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتحب أن تراها وهي عارية؟ يمكن يا أخي بتبدل ثيابها، يمكن كذا، يمكن كذا، يمكن بتغتسل. فقال أتحب أن تراها وهي عارية؟ قال لا. قال فاستأذن. يبقى إذن الاستئذان على المحارم، مش معنى أن دي بنت أخويا أو أن دي بنت أختي أو كذا. أنت عارف طبعا المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجة الإبن الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. المحرمات دول هل تستأذن في أستأذن في الدخول عليهم؟ ليه؟ مظنة أن يكون يعني في موقف أو في شيء ليس من ما يحب الإنسان أن يطلع عليه فيه. فالاستئذان على المحارم هو الشرع وهو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بقول لحضرتك بس لما الواحد عايز يعمل صدقة جارية لواحد توفي على رحمة الله يعمل ايه؟
طيب يا أستاذ محمد اتفضل. الأخ محمد بيسأل عن الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يا أخي الكريم بابها واسع جدا، يعني انت عارف في الحديث اللي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة الضرورية في التوقيت، يعني قال أفضل الصدقة سقي الماء. إذن انت تشوف يعني طبعا هم كانوا بادية وصحراء وكذا، فقال لهم أفضل الصدقة سقي الماء، لأنه هنا الماء روح بالنسبة للي ماشيين في صحراء شاسعة وكذا. إذا أنت تدور على حاجة يعني نافعة مهمة ضرورية في المكان اللي أنت قاعد فيه وتجعلها الصدقة الجارية. ممكن أن أنت تعمل تجيب جهاز في مستوصف بيصرف على الفقراء أو بيعالج الفقراء والمحتاجين، تجيب دواء للفقراء والمحتاجين تبقى يعني تضع مبلغ من المال يجيبوا منه هذه الأدوية، تجيب مصاحف وتحطها في المسجد، تكفل طالب علم وتجيب له كتب علم وتجيب له كذا وتقف إلى جواره، تساهم في دار تحفيظ للقرآن الكريم. الصدقة الجارية بابها واسع جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منك، اللهم آمين يا رب العالمين. عندنا سؤال، أنواع الزواج الفاسد. الزواج الفاسد اللي هو ما ينفعش في الشرع الإنسان يقول أنا متزوج هذا النوع من الزواج. الزواج الفاسد عندنا في الشرع بيقولوا أربع أنواع. عندنا حاجة زواج الشغار، والشغار ده عامل زي التبادل، الراجل يقول له إيه جوزني أختك وجوزك أختي، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. لا ما ينفعش، ده زواج فاسد. افرض أن أنت كويس وعايز تتجوز العروسة دي، لكن العريس الطرف الثاني مش كويس، فبيجبروا البنات انهم يوافقوا على نوع من الزواج بسبب انه عشان انا عايز دي او مجوزه دي. لا، فزواج الشغار ده زواج فاسد، وهو يشبه زواج التبادل، زوجني ابنتك وازوجك ابنتي، زوجني اختك وازوجك اختي. عندنا كمان زواج المحلل. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
اسألك الدعاء لو سمحت.
أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يسر أمرك وأن يغفر ذنبك.
كنت عايزة أسأل، إحنا إن شاء الله ناويين نعمل عمرة.
نعم.
فبنتي عايزة تعمل عمرة لأبوها، بعد العمرة ما تعمل عمرتها ممكن باباها متوفي، فممكن تعمل له عمرة من جامعة التنعيم
إن شاء الله. حاضر.
شكرا.
انتظري جواب. تفضلي. أولا أسأل الله أن يعني يغفر لزوجك والد ابنتك، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يبارك في ابنته البارة به هذه، وأن يكرمكم وأن يرضى عنكم وأن يغفر لكم وأن ينور وجوهكم وأن يشرح صدوركم، آمين يا رب العالمين، وأن يتقبل عمرتكم. أما قصة العمرة من التنعيم فهي خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجوز هذه المسألة وبعضهم يمنعها، ولا بأس إن شاء الله على رأي من رأى أنها تجوز لا بأس أنها تروح التنعيم وتنوي العمرة يعني لوالدها إن شاء الله تعالى. واعلمي أنها مسألة أجازها بعض أهل العلم ورأوا أن المسألة كانت خاصة بعائشة لما قالت له نساؤك يرجعنا بحج وعمرة وارجعنا بحج بس، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وتعمل عمرة من هناك وترجع، فحمل بعض الناس أو العلماء هذا على من تريد وقصره بعضهم أنها حالة خاصة لعائشة رضي الله عنها، فلا بأس إن شاء الله اعمليها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من معيش تعلي صوتك بشوية يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم أسمعك بوضوح.
حضرتك عايز أسأل سؤال، ممكن أخرج يعني راتب شهري لعائلة من زكاة المال للسنة القادمة بحيث آخر السنة مثلا أحسب اللي دفعته وأخصوم من زكاة المال اللي علي؟
حاضر يا أخي الكريم، اسمع من التلفاز. الأخ عايز يعمل راتب شهري لأسرة فقيرة من زكاة العام القادم، أيجوز يا أخي الكريم إذا كانت أسرة فقيرة ومحتاجة أنت هتطلع الزكاة لقدام، يعني إحنا خلصنا 1433 أنت بتدفع في 34 لآخر السنة، في آخر السنة لما تيجي تحسب زكاتك أنت طلعت للأسرة دي أو للأسر دي مثلا 10,000 جنيه، حسبت زكاتك لقيتها 11,000، يبقى أنت فضل عليك 1000 جنيه، لا بأس في ذلك إن شاء الله. ويا ريت واعلم انه هل يجوز ان انا اطلع الزكاه سنه قدام؟ يجوز، النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الزكاه من عمه العباس سنتين قدام، النبي خد الزكاه من عمه العباس سنتين لقدام صلى الله عليه واله وسلم، فيجوز على انك انت تحسب اخر السنه انت طلعت كام وزكاه مالك اصلا كانت كام، ويعني تشوف اللي ناقص تطلعه، واذا كان بزياده يمكنك تحسبها من الجديد ويمكنك تتبرع بها ان شاء الله تعالى. أخونا سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أيوه.
تفضل.
عايز حاجة أسأل حاجة.
تفضل.
أنا كنت بشتري شغل من مكتب بالآجل. والشغل ده هو الحمد لله سرق مني أنا. الناس بتوع المكتب ليهم عندي مبلغ 30,000 جنيه. حضرتك معايا؟
اه.
ليهم عندي نفس المبلغ 30,000 جنيه. فجوم واحد فيهم شريك منهم انفصل عنه. فقوم الناس بتوع المكتب بيكون في بعتولي في يوم قالوا لي تعالى الفلوس اللي عندك دي فيهم 6,000 جنيه تسددهم لفلان اللي انفصل عنهم دوت. بعد كده ده واحد يعني في شركاء فضلوا في المكتب واحد انفصل، الناس اللي فضلوا واحد فيهم بلغني الكلام ده هو وقال لي تتصل بيه وتعرفه ان انت هتديله 6,000 جنيه. فانا في الفئه اتصلت بيه وعرفته ان في 6,000 جنيه، قال لي خلاص مفيش مشكله 6,000 جنيه ايه عندك يعني وقت ما يجهزوا معك بحثوه.
هم قسموا المبلغ الذي سرق منك عليهم.
يعني هم
فنصيب احد الشركاء 6,000 جنيه.
6,000 جنيه يبقى انت هتسدد لنا 24 وتسدد له 6,000 جنيه.
جميل.
وكان مقصودهم في كده انا يعني ان الدنيا طبعا الظاهر ان انا هتاخر شويه في السداد. هم كان مقصودهم ايه التاخير بتاخير عشان ما يحصلوا هم الفلوس بدري وهو ياخد ال 6,000 جنيه دول. ماشي. فجم بعد كده اتصل بيها واحد تاني من الشركاء بيسألني مع على تأخير فلوسه كده، قلت له ماشي هو المبلغ اللي فاضل قد كده عشان في 6,000 هيروحوا في اتجاه الفلاني. قال لي لا ده الراجل ده فهمك غلط، لان في الاخ اللي مشي ده خد فلوسه كلها والفلوس دي كلها بتاعتنا احنا. فكده طلبوني تاني ان انا اسدد لهم ال 30,000 جنيه كلهم عندهم هم فين في المكتب بعد لما بلغت الشريك اللي انصرف يعني. دلوقتي الشريك بيطالبني بكلامه، قال لي انت قلت لي عندك 6,000 جنيه بيطالبني ان انا اديله 6,000 جنيه، وهما بيطالبوني ان انا اسدد لهم المبلغ باكمله.
وانا اعمل ايه؟ وانت لم تعرف الان هو خد فلوس ولا ما خدش؟
هما بينهم خلافات وكلام متضارب، يعني حتى الناس اللي قعدوا بينهم في فض الشراكه هما بينهم كلام متضارب. يعني دي صعب ان انا اعرفها على وجه اليقين بقى هو خد فلوسه فعلا ولا هو بيقول لا ده انا ليا فلوس قد
كده. ما فيش في الشركاء واحد صادق يصدقك.
نعم؟
ما فيش فيهم واحد صادق يصدقك.
والله اللي انا بثق فيه اللي هو الطرف اللي لوحده، يعني الطرف اللي انا بثق فيه اللي انا اظنه هو على خير فيهم، يعني هو الطرف اللي لوحده اللي هو اللي عنده 6,000 جنيه دولك
وهو بيقول لك انا ما خدتش
مصلحه،
والطرف اللي انت بتثق فيه ده بيقول لك انا ما خدتش حاجه.
بيقول لا، بيقول انا خدت لسه ليا فلوس كتير وكان عايز فلوس كتير وهم خلاص ال 6000 جنيه يخصونا انا.
صلي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طيب خليك معايا بعد يعني اسمع الـ الـ الجواب بعد هذا الفصل القصير ان شاء الله. خليك معايا. حاضر.
سنعود باذن الله. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى مع فتاوى الحكمة حلقة الجمعة. أخونا سيد بيقول أنه بيعمل شغل مع مكتب معه فلوس 30,000 جنيه اتسرقت منه. الناس قالوا له طبعا ما لناش دعوة، ادينا فلوسنا. فلو هم 5 أفراد كل واحد له فيهم 6,000 جنيه في الفلوس دي، ففي واحد انسحب وهو فهم أنه هو خد حقته، لكن 6,000 دول هو هيسددهم ليهم. الآن هم بيقولوا لا هات 6,000 لنا، وهو بقول له لا هات 6,000 ليا، وهو مش لاقي صادق في الموضوع يعني يصدقه في الامر ويقول له هو الراجل خد فلوسه ولا لا. يا اخي الكريم اللي ادالك ال 30,000 جنيه اديله 30,000 جنيه، انت مالكش علاقه بان الشركه اتحلت او الشركه تهدت. انت اللي ادالك اللي سلمك ال 30,000 في ايدك رجع له ال 30,000 او رجع له 6,000 جنيه. المبلغ اللي يحضر معاك من 30,000 روح اديهم للشخص اللي خدت منه التلاتين ألف. يتعرف الراجل ده اقول له انا رايح دلوقتي ادفع 6000 جنيه في المكتب، قابلني هناك، هو حر مع شركائه لما يبقوا 6000 قدامهم ياخدوهم ولا يدوهم له. لكن انت خروجا من هذا الموقف انت ملكش علاقة بانفصال الشركة ولا ببقائها، انت لك علاقة بالخزينة او بالشخص اللي انت سحبت منه التلاتين ألف واتسرقوا منك. كان المفروض ترجعهم لمين التلاتين ألف؟ رجعهم مكانهم وهم أحرار مع بعضهم، لا شأن لك أنت بذلك إن شاء الله تعالى. كان عندي موضوع أنواع الزواج الفاسد، قلنا زواج التبادل ده بتاع الشغار ده اللي جوزني بنتك وجوزك بنتي. عندنا زواج المحلل، المحلل ده اللي النبي سماه التيس المستعار وقال لعن الله المحلل والمحلل له. يعني ايه؟ يعني واحد حلف على مرض، لا انت طالق ورجعت، انت طالق ورجعت، انت طالق ما ترجعش، الطلاق ايه مرتان، طب وطلق التالتة يعملوا ايه؟ يعملوا بقى اللي سامحهم الله بتوع الافلام العربي بيعلموا للناس من الفساد، يقول لك بقى يجيبوا البواب، يجيبوا الفراش، يجيبوا مش عارف مين، قال يتجوز الست ليلة، ويقعدوا عاملين عليه بقى حصار ومش عارف ايه والكلام ده عشان بكرة الصبح يروح يطلقها ويبقى كده هي اتطلقت. لا لا، كلام فارغ، هذا النوع من الزواج زواج فاسد ولا يجوز شرعا وملعون صاحبه. زواج المتعة. حاضر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
مرحبا.
والله في يعني في رجل قال لمراته انا قلت لاهلي وقلت لقرايبي كلهم وقلت للمحيطين بينا والجيران ان انا طلقتك، وانا وانت ممكن نعيش كده بعد ما قلنا لهم كده، وانا ما طلقتكش بس انا قلت لهم كده، قلت لابويا وامي واخواتي، هل يجوز دوت يعتبر ده؟
انما طيب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يا فضيله الشيخ، بعد اذن حضرتك عندي سؤال.
اتفضل.
حضرتك والله زوجتي مصابة بمس أو سحر، واخد بالك، فبيجي لها صرع على طول. رحت الشيخ، رحت الشيخ عندنا بيعالج المس والسحر والكلام دول، فالمشكلة إنه قال لها إيه عالجها وكل حاجة بس برضك لسه بتصرع وتتعب، فأعطاها طريقة إن هي تحضر الخدمة اللي معها دي أو الناس اللي معها دي أو الجن اللي معاها وتكلموا يعني وتسألوا عن حاجات، فبتتعب اكتر، وحاولت اعالجها عند كذا شيخ مفيش فايده، فايه الحل في المشكله دي؟ فيعني اعطيها طريقه تحضير بالقران برضه،
ابحث عن اللي معاها، ابحث عن راق امين على السنه، كل المعالجين اللي انت بتذهب اليهم احسب انهم ليسوا على السنه، اللي انت بتتصل بيهم يا اخي الكريم ليسوا اهل سنه في العلاج، اذهب الى معالج من اهل السنة ان شاء الله تبارك وتعالى يعالج زوجتك باذن الله تعالى، لا تذهب الى حد يقول لها حضريهم وعمليهم وصرفيهم، احنا مش شغالين. الله يكرمك. الاخ اللي قال هذا كذب، الذي قال انه طلق امرأته، هذا من باب الكذب ما لم يعقد الطلاق ويعني ينطق به امام الناس، فيعامل معاملة الكذاب في هذا الامر والله اعلم. عندنا فاضل زواج المتعة في الزواج الفاسد، زواج المتعة، زواج المتعة ده اللي بيعملوه الشيعة، يتجوز ست شهور، يتجوز سنة، يتجوز سنة ونص، يقولك ده انت رايح تعمل دراسة بدل ما تقعد لوحدك. طبعا الزواج المتعة ده هو الزواج المؤقت بتوقيت، والاصل في الزواج التأبيد، زوجتك ابنتي لحد ما تموت او هي او هي انت اللي تموت، يعني تموت العروسة يا يموت العريس، مش انا ما زوجتك ابنتي لمدة شهرين، ولا زوجتك ابنتي لمدة سنة ولا عشرة ولا حتى يقول لمدة ألف سنة. شوف التوقيت مرفوض، ولو كتب زوجتك ابنتي ألف سنة مع أنه مش هيعيشوا ألف سنة، لكن التوقيت هنا يفسد العقد، فلا يجوز أن ينص على التوقيت في الزواج بالمرة، وإنما الأصل فيه التأبيد، الأصل فيه الإيه؟ التأبيد. طبعا المتعة ده مش عايز اقول لكم، ده الشيعة بقى ده عندهم دين، زواج المتعة ده عندهم دين، ولا حول ولا قوة الا بالله ومنهم لله، الزواج الفاسد الأخير هو الزواج العرفي. والزواج العرفي نوعين، نوع ممكن نتعامل معه ونوع لا يمكن أن نتعامل معه. زواج عرفي بحضور ولي الزوجة وقريبه وقريبها والدنيا والمجتمع والناس، بس ما كتبش في المحكمة، ده ممكن نتعامل ماشي زواج عرفي لكن في حضور ولي الزوجة. لكن زواج عرفي أبوها ما يعرفش ومامتها ما تعرفش وإخواتها ما يعرفوش، اللي يعرف اتنين أصحابه في الكلية، وده اللي بيحصل في بعض الجامعات. أسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين وبنات المسلمين. يعملوا إيه؟ الولد والبنت قال بيحبوا بعض، يقولوا كده، يوم يتجوزها عرفي ويجيب اتنين أصحابه يبقوا الشهود، يقعد معاها شهر شهرين سنة بتاع سنة أولى كلية، وبعدين ما عادش خلاص، يقوم بقى الشاهد الأول يتجوزها والزوج الأول مع الشاهد الثاني يبقوا شهود، سنة ثالثة في الكلية الشاهد الثاني يبقى هو الزوج، والجوزين قصدي الزوجين يعني الجوزين يبقوا شهود على العقد، وده بقى هو اللي ايه ده كلام فارغ ده، فحمده وتوته بقى وشغل العصابات والكلام الفارغ ده، ده تهريج ولا يمكن ان يقبل باي حال من الاحوال. فالزواج العرفي الذي يكون كتامي كتامي واسكت هس وحد يعرف، مش لازم ولا باباكي ولا منطق ولا حد، هذا مرفوض في الشرع تماما. وعليه بعض الأسئلة، حكم الفحص الطبي قبل الزواج. الحقيقة مع خراب الزمن، ما عمر بن عبد العزيز بيقول إيه، تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد. يعني كل ما الناس تفكر في الحاجات الشمال، كل ما يجي الناس تتقدم بقوانين وكذا، يعني كثرة القوانين دليل على كثرة الفساد. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت كنت أكلم حضرتك على موضوع بس خارج الموضوع بتاع حضرتك يعني.
ما احنا مالناش موضوع، دي فتاوى. تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت كان جالي مولود وقلت لو ربنا كرمني انا هذبح عجل يعني.
نعم.
فدلوقتي حضرتك عايز نعرف العقيد يعني ينفع يذبح عجل مثلا ووزع منه للناس وكده ولا يعني ايه، مش عارف.
يا اخي محمد هذا نذر.
نذر.
وانت نذر. قلت انت قلت لو ربنا كرمني هذبح عجل. تجيب العجل ده تذبحه وتفرقه على الفقراء والمساكين، يمكن تاكل منه انت وقريبك، تاكل بالقانون يعني، انت بتوزع على الناس كيلو ونص خد لك كيلو ونص، زي ما بتوزع بتبعت للعلك 2 كيلو خد لك 2 كيلو، مش تذبح العجل تروح مفرق الفشه والكبده وتاخد بقيه العجل وتقول انا كده ذبحت. انت قصدك هنا انك توزعه للفقراء والمساكين، فاذبحه ووزعه ولك ان تاكل منه اكله ان شاء الله تعالى. الفحص الطبي قبل الزواج أيها الإخوة أصبح شيئا لازما الحقيقة، لأنه الغرر والكذب وكذا عند الناس وله يعني منافع، لكن شريطة أن يكون فحص طبيا في مكان محترم، لأن برضو بعض الوحدات كده يقول لك خد يلا يلا عايز فحص طبي 80 جنيه مع السلامة أنت زي الفل أنت والعروسة، لا وبعد كده يكتشفوا أمراض وكذا، أو بعض الناس يروح كاتب ده الزوج مريض عنده كذا، ما فيش أمانة. فشريطة أن يكون هناك أمانة في الكشف الطبي وفي المكتوب في هذه الأشياء. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني هذا ما يسر الله تعالى به في هذه الحلقة المباركة بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم بالدعاء لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وللمسلمين والمسلمات، وانتم عارفين الحديث عندنا اللي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتخيل العالم فيه كم مؤمن وكم مؤمنة، المسلمين في الدنيا الآن حوالي 1.5 مليار، فتخيل انه انت اول ما تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فأدي بنك للحسنات مفتوح على مصراعيه لمن يريد أن يحصل رضوان الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك حي سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر زلاتنا وبدل سيئاتنا وسيئاتهم حسنات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ظالما إلا كسرته، ولا مظلوما إلا نصرته وجبرته. اللهم يا ملك يا جبار عليك بعبدك بشار، اللهم يا ملك يا جبار عليك بعبدك بشار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان والأفغان وفي كل أرض يضطهد فيها أبناء الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.